www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول أن السياق في القرآن الكريم وأن المورد هذه ليست مما تخصص الوارد، وأن العبرة في القرآن الكريم بعموم اللفظ لا بخصوص شأن النزول. ولذلك فإن مما استدل به أهل العامة على أن آية واعلموا أن ما غنمتم من شيء، استدلوا على أن غنمتم خاصة بغنائم أهل الحرب بكون المورد وشأن النزول هو غزوة بدر، واستدلوا بسياق الآيات السابقة واللاحقة. هذا الاستدلال، هذان الاستدلالان غير تامين، لأن الظهور السياقي لا وجود له صغرا، وإذا كان موجودا فهو من الظنون غير المعتبرة، لم يدل دليل على اعتباره. ثالثا، لو فرض أنه عد من الظنون المعتبرة فإنه في القرآن الكريم ديدن القرآن ودأبه ومنهجه على خلاف ذلك، واستدللنا على ذلك بعدة أدلة، منها استقراء الآيات القرآنية الكريمة استقراء معللا، فإن الاستقراء الناقص كما هو واضح ليس بحجة إلا إذا كان معللا، وذكرنا نماذج عديدة باختصار، وإلا المجال أرحب وأوسع من قواعد فقهية ومن أصول ومن مسائل أخلاقية وغيرها، تستفاد من عموم أو إطلاق الآيات الشريفة، والسياق لم يكن بدون شك مخصصة أو مقيدة أو ما أشبه. استدللنا على ذلك إضافة إلى الاستقراء بأدلة عديدة أخرى، كان أحدها أنه لو لم نقل بذلك، يعني لو قلنا بأن المورد والسياق مخصصان أو مقيدان أو صارفان للفظ عن معناه الحقيقي، للزم سقوط الكتاب الكريم عن الاحتجاج به في كثير من الموارد. هذا أولا إضافة إلى الاستقراء، ولا معه يصير ثانيا، وللزم سقوط القرآن عن عموميته وشموليته وفائدته على مر الأزمان، وللزم ثالثا تكذيب قوله تعالى تبيانا لكل شيء، وقد أوضحنا ذلك. رابعا نضيف ثم نكمل إن شاء الله، نقول الحكمة تقتضي أن القرآن الكريم باعتباره كتابا لكل الناس، للناس كافة، وكتابا خالدا باعتباره كذلك، الحكمة تقتضي بأن يجمع الرب الجليل بين العام والخاص، وبتعبير أدق بين عموم الوارد وخصوص المورد، وبتعبير آخر أن يجمع الله سبحانه وتعالى بين ذكر الجزئي وبين ذكر الكلي، فلا يقتصر على الجزئي وحده ولا على الكلي بمفرده، وإنما يكون، دققوا في هذه العبارة، من باب إعطاء الحكم بالمثال. والسبب في ذلك واضح، في هذه الحكمة، لأن القرآن لو اقتصر على الجزئيات لما كان نافعا للبشرية على مر التاريخ كما هو واضح. كان مثل أي كتاب آخر يكتب يرتبط بزمان خاص ومكان خاص، فلو اقتصر القرآن على الجزئيات لما كان للناس كافة، لأن الجزئيات مكتنفة بشروط زمانية مكانية فاعلية فعلية انفعالية وغير ذلك. ومن جهة ثانية لو أن القرآن اقتصر على ذكر الكليات لكان كتابا جامدا ولم تكن له تلك الحيوية، وبتعبير آخر الجزئي أقرب للفهم أولا، ثانيا الجزئي أقرب للاستدلال به على المدعى. ولأن القرآن أراد أن يكون للكل، يعني من الفيلسوف والحكيم إلى العامي، لذا جمع بين العام والخاص عن طريق ذكر العام في مورد خاص. فعندما يذكر المورد الخاص والجزئي الخاص هذا يكون قريب إلى أذهان عامة الناس ويكون مبرهنا في الوقت نفسه، وعندما لا يحدد وارده في ذلك الجزئي فإنه يبقى على عموميته، فقد جمع القرآن بين الجزئي والكلي. ومن مصادق ذلك المورد. المورد ليش أكو شأن نزول للآيات الشريفة؟ الله كان يقدر يطلق الآيات هكذا بدون شأن نزول، لأن شأن النزول أقرب لفهم الناس، يعني الكلي في ضمن الجزئي يتضح أكثر. عندما تقول معصوم مفهوم جميل، أما عندما تمصدقه في علي بن أبي طالب عليه السلام سيكون أوضح وأجمل وأقوى في الاستدلال طبيعيا. فالقرآن الكريم هكذا دأبه، الكلي في ضمن الجزئي، لا الجزئي يقيد الكلي من جهة، ولا أن الكلي يبقى كليا مجردا بدون إشارة إلى مصداق. هذا وجه الحكمة في القرآن الكريم. ولذا السياق، لاحظوا جيدا نربطه بالمقام، السياق هل هو مفيد أو غير مفيد؟ احنا نقول الظهور السياقي ما له حجية، يعني شنو يعني السياق صار غير مفيد؟ لا، السياق هم مفيد هم غير مفيد. كيف؟ أما أنه مفيد لأنه قاعد يعطي الحكم بالمثال، السياق قاعد يعطيك شنو؟ يعطيك مصداق معين يوضحه في بالك، فإذا السياق مفيد لأنه موضح للمصداق، موضح لشأن النزول. لكنه في الوقت نفسه غير مفيد، بمعنى أنه غير مضر بتعبير أدق، مفيد وغير مضر. مفيد في توضيح الجزئي، غير مضر بكلية الكلي. فالسياق مفيد وغير مضر، هذا التعبير أدق من أن نقول مفيد وغير مفيد. هؤلاء العامة اختلط عليهم الأمر حيث رأوا السياق حتما إلى فائدة، فتصور أن فائدته تقييد الكلي وما علم بأن هذا نقض للغرض. فائدة السياق توضيح الجزئي والمصداق، وفي نفس الوقت حكمة الله وقوة القرآن في أن هذا التوضيح للجزئي لم يكن مخلا بكلية الكلي هكذا. فبناء على هذا الآيات الشريفة موردها صحيح، شأن النزول صحيح، السياق أيضا له فائدة لكن ليست له تلك المضرة. ويدل على ذلك أيضا الروايات، هذه الروايات روايات كثيرة لكن احنا نقتصر هم للتبرك هم للمعرفة الأكثر على ذكر روايتين ثلاثة، ثم نأتي إلى ما عدا القرآن الكريم، فنشوف بأنه هل القرآن الكريم هو الذي الظهور السياقي فيه مو حجة بهالمعنى ولا مفيد، أو أنه حتى في كلمات العرف. لاحظوا هذه الروايات، يقول الإمام الباقر عليه السلام: يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن بطنا وظهرا. تفصيل الحديث حول هذه الرواية أشباه هذا في علم التفسير، لكن موطن الشاهد لا ما نشرح الآن، يعني شنو شلون للبطن بطنا وظهرا ثم وللظهر ظهرا، هذا إلى معاني عديدة وعميقة. لكن يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، لأن الله جمع ما يبدو في بادئ النظر المتناقضات من بطن وظهر وبطن بطن وظهر بطن بطن وهكذا. إن الآية هنا بيت الشاهد، لكن كان بيت الشاهد لكن يحتاج إلى تفصيل. إن الآية لتكون أولها في شيء وآخرها في شيء. إذن شنو الظهور السياقي؟ مو حجة. الظهور السياقي يعني سياق واحد، أولها في نفس الشيء، وسطها في نفس الشيء، آخرها في نفس الشيء. لكن القرآن مو هكذا، أوله في شيء، آخره في شيء، وسطه في شيء. فالسياق القرآني ليس بحجة. إن الآية لتكون أولها في شيء وآخرها في شيء. بعدين الإمام يستدرك حتى واحد دا يتوهم أنه القرآن إذن مو مترابط، يعني مو مفيد. لا، مفيد وغير مضر كما عبرنا، وهو كلام متصل، هو متصل اتصال في عين الانفصال. كيف؟ أوضحنا جانبا من ذلك. اتصال بلحاظ أنه قاعد يوضح الجزئي، انفصال لأن هذا الاتصال ما قاعد يخل بكلية الكلي، فكأن الكلية ورد بمفرده. شلون الكلي لو كان قد ورد بمفرده بقي على كليته؟ وقوع الكلي في هذا السياق لم يخل بكليته. إذن منفصل ومتصل، هذا وجه إعجاز القرآن، وهو كلام متصل ينصرف على وجوه. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول يجري كما تجري الشمس والقمر، إلى آخر الروايات، بعد ما في داعي أذكر الروايات أكثر. كيف يجري كما تجري الشمس والقمر؟ إذا الوارد كان يتخصص بالمورد خلاص كان جزئي، الجزئي محدود بزمان ومكان، لكنه إنما يجري كما تجري الشمس والقمر إذا لم يكن السياق ولم يكن المورد مخصصا لهذا الكلية والوارد أو مقيدا له. بعد ذلك إذن هذا الأمر في القرآن الكريم ثابت وبديهي ولا ريب فيه بالاستقراء وبالأدلة الأخرى التي أشرنا لها. لكن خلنا نشوف في العرف شلون، حتى نشوف هذا الظهور القرآني على خلاف العرف أو لا. العرف أيضا كذلك، إذا العرف ثبت أنه الظهور السياقي حج عنده، فنقول في القرآن عقد ظهور على خلاف ذاك الظهور، ما يخالف. لكن راح الآن نثبت أن الظهور القرآني على وفق الظهور العرفي، حتى عند العرف كذلك أيضا الظهور السياقي ما يخصص العام ولا يقيد المطلق. مثلا نوضح بالمثال مثالين. تقول كنا نتمشى أو نمشي في أرض الكفار أو في أرض العدو، فلقينا علماء، والعلماء ينبغي أن يكرموا فأكرمناهم. هاي والعلماء ينبغي أن يكرموا جملة عامة، إذا نظرت إلى عمومها فهي قضية عامة، سواء العلماء كانوا في أرض العدو أم لم يكونوا في أرض العدو ينبغي أن يكرموا. لكن إذا نظرت إلى السياق، السياق كان العلماء في أرض العدو، كنا نتمشى في أرض العدو فلقينا علماء، ودي تقول بعدين كأنه بين الشرطتين، والعلماء ينبغي أن يكرموا فأكرمناهم. أكو احتمال إذا أنت تمسكت بالظهور السياقي شنو يكون المعنى؟ أن هاي الألف واللام، ألف لام العهد شبه الذكري، لأن الجو جو الكلام عن العلماء الذين التقيت بهم في أرض العدو، فالعلماء ينبغي أن يكرموا، هاي الكل يعني شنو حسب السياق؟ يعني العلماء الذين تلتقيهم في أرض العدو ينبغي أن يكرموا. لكن هل العرف يستفيد ذلك؟ لا، الظهور السياقي ما يشوف حجة هنا، يشوف صحيح أنه أكو هناك سياق معين، لكن هذا الكل لم يخل بكليته ذلك السياق. كنا نمشي في أرض العدو فلقينا علماء، والعلماء ينبغي أن يكرموا فأكرمناهم. هذا واضح أنه قاعد يستند شنو يعطي الحكم بالمثال، أو يستند للكل ويطبقه على الجزئي، أو أعكس وجيبوا تعليل. إحنا الآن جبنا بين شرطتين الجملة، تقول كنا نتمشى في أرض العدو فلقينا علماء فأكرمناهم، فإن العلماء ينبغي أن يكرموا. هاي العلماء هل تبقى على ألف لام الجنس أو الاستغراق كما هو الأصل فيها، أو أن السياق يصرفها للعهد شبه الذكري؟ شبه الذكري لأنه مستفاد من الكلام السابق مثلا، أو الذكري إذا كان مصرح به. مثال آخر نمثل أن السياق ما يخرب الشغل، يعني لا يصرف المعنى الحقيقي عن حقيقته حتى في أذهان الناس. أنتم مثلا كنتم تتكلمون أنه كنا مثلا نمشي في الشارع لنفرض، مثال للتقريب، وأنتم فكروا في أمثلة أخرى، والجو جو الحديث عن الأبطال والشجعان والبطولات، وتكون تذكر قصص. ففي هذا الجو اللي أنت قاعد تحدث عن الأبطال والكذا، تقول فجأة رأينا أسدا، يحمل على معنى الحقيقي، ما يحمل على معنى الرجل الشجاع، رغم أن الجو كان جو الرجل الشجاع. نعم، إذا كانت قرينة لفظية تكون هي الصارف، يعني تقول رأيت شنو أسدا يرمي، إذا قلت رأيت أسدا يرمي فإن القرينة اللفظية صارفة، ولكن الجو العام لا يصرف اللفظ عن معناه الحقيقي. اللهم دقق هنا، إلا لو اقترن بالسياق مناسبة الحكم والموضوع وقرائن الحال، عندئذ يكون. بس هذا ما صار السياق، يعني إذا وجدت في مورد أن السياق أوهم صرف اللفظ عن ظاهره فليس السياق بمفرده، بل مناسبة الحكم والموضوع أيضا، وهي قرينة داخلية. وأيضا قرائن الحال الأخرى فتدبروا في أمثال ذلك. إذن هذا الكلام حتى الآن في المقام. ننتقل إذن حتى الآن قلنا بأنه السياق ليس مخصصا، واستشهدنا سابقا أنه لو قيل بأن السياق آية اعلموا أنما غنمتم وأن المورد مخصص للزم اختصاصه بغزوة بدر فقط، لأنه نزلت في غزوة بدر، شربت بالغزوات الثانية، أو غاية الأمر تترقى قول الغزوات غزوات النبي، شربتها بالغزوات الأخرى في الأزمنة اللاحقة. إذا المورد مخصص ومخصص بعد، كيف تعمم بدون قبول أن المورد لا يخصص الوارد؟ ننتقل إلى كلام آخر، أمس أشرنا إلى بعضه، لكن بعض الأفاضل اعترض، فأنا شفت هذا الاعتراض جدير بأن يبحث. احنا قلنا انه مما يستشهد به اهل العامة، احنا الان في سياق ادلتهم على خصوص آية اعلموا انما غنمتم وان هذه خاصة بغنائم دار الحرب، احتجوا بالاتفاق. مثلا القرطبي كما نقلنا نص كلامه يعترف، يقول بانه الغنيمة لغة عامة بغنائم دار الحرب وغيرها، هذا تصريح موجود وفي عدة، يعني في أكثر من مكان. نقرأ عبارة مرة ثانية حتى بعدين نشوف كلامه صحيح أو لا. القرطبي يقول في الآية 41 من سورة الأنفال: الغنيمة في اللغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي، كلام مطلق عام. ومن ذلك قول الشاعر: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإيابة. والمغنم والغنيمة بمعنى، يعني بمعنى واحد، يقال غنم القوم غنما. زين، إذن حتى الآن يصرح بأن الغنيمة لغويا عامة، ثم يؤكد التصريح، لكنه يقول المشكلة في الاتفاق. واعلم أن الاتفاق اللي هذا راح نناقشه، كلمة الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى غنمتم من شيء مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص، يأكد، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيناه، لكن عرف الشرع قيد اللفظ بهذا النوع. إذن الوجه الآخر الذي يستند إليه أهل العامة هو الاتفاق والإجماع بتعبير آخر. نحن ناقشناهم أمس نقاشين، النقاش الأول صغروي وهو أنه لا إجماع، النقاش الثاني كبروي وهو أن هذا الإجماع محتمل الاستناد، بل مقطوع الاستناد. والإجماع محتمل الاستناد أو مقطوع الاستناد ليس حجة، لأنه لازم نشوف المستند شنو هو، وإحنا شفنا المستند نقلهم لبعض كلمات اللغويين، وهذا كان مورد تأمل ونقاش كما أوضحنا. الآن نتوقف عند هذا الاتفاق. هل اتفاق العامة على حسب مبانيهم هم؟ بس الكلام هذا مو حسب مبانينا، حسب مبانينا الكلام باطل واضح ولا حجية فيه إطلاقا، لكن حسب مبانيهم هل اتفاقهم حجة؟ الجواب لا. كيف؟ نأتي إلى تعريف الإجماع حسب مباني أهل العامة. الأقوال في الإجماع لا بأس الأعلام يكون على اطلاع ولو بإيجاز، نذكر رؤوس عناوين المطلب. حتى نطبقه على المقام. الإجماع عند أهل العامة ما هو تعريفه؟ اختلاف. يمكن 9-10 تعاريف مختلفة، ليس في اللفظ بل في المضمون. من تلك الأقوال أن الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله، اللي هذا رأي الغزالي، يعني عوامهم وخواصهم هكذا. فإذن أمة الرسول صلى الله عليه وآله الأمة بأجمعها عواما وخواصا، هؤلاء لو اتفقوا فهو إجماع. هذا قولهم. القول الآخر، بعدين نقرأ لكم نصوص الأقوال. القول الآخر أن الإجماع هو اتفاق أهل المدينة في أي عصر ومصر كانوا. القول الثالث أن الإجماع هو اتفاق الصحابة، صحابة الرسول، يعني مو أهل المدينة في أي عهد. الفرق بين هاي الأقوال كبير. القول الثالث أن الإجماع هو اتفاق الصحابة في عصر الرسول صلى الله عليه وآله. القول الرابع أن الإجماع هو اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة حسب تعبيرهم. القول الآخر هو اتفاق المجتهدين بأجمعهم. القول الآخر هو اتفاق أهل الحل والعقد. الآن نقرأ احنا بعض هاي الأقوال حتى نشوف أنه على كل هذه الأقوال فلا اتفاق في اعلموا أنما غنمتم فما استند إليه القرطبي وغيره من الاتفاق حسب مبناهم غير صحيح وغير تام. لاحظوا الآن نقرأ لكم باختصار. أما الغزالي فيقول الإجماع هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله خاصة على أمر من الأمور الدينية، يعني عواما وخواصة. القول الثاني اللي للخطيب البغدادي يقول اتفاق من كان من أهل الاجتهاد، يعني العوام ما لنا شغل بهم، سواء كان مدرسا مشهورا أو خاملا مستورا. هذا اثنين. القول الثالث اتفاق جملة، يعني كل اتفاق جملة أهل الحل والعقد، مو جملة من أهل الحل والعقد، وإنما جملة أهل الحل والعقد، يعني كلهم اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله في عصر من الأعصار، عصر واحد. قول آخر يقول لازم في كل الأعصار يكون الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع. هذا رأي العامدي في كتاب الإحكام. القول الآخر اتفاق جميع المجتهدين من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله في عصر ما بعد عصره. إذن هنا قيد أنه المتفقين ينبغي أن يكونوا بعد عصر رسول الله، مو في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، في عصر ما بعد عصره صلى الله عليه وآله على أمر شرعي. هذا رأي الموسوعة الفقهية اللي مجموعة من فقهاهم أخيرا كاتبها. البعض قال بعكس ذلك، وهو رأي أحمد، يعني أحمد بن حنبل في أحد قوليه، يقول الإجماع هو إجماع الصحابة دون غيرهم، صحابة الرسول، على عكس هذا القول. القول السابق يقول إجماع ما بعد زمن الرسول، هذا القول يقول لا، إجماع فقط من هم في زمن الرسول. لا، أحمد بن حنبل، إجماع الصحابة دون غيرهم من أهل الأعصار. القول الآخر العبرة باتفاق الخلفاء الراشدين. القول الآخر الإجماع هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم، هذا قول مالك إمامهم المعروف، إجماع أهل المدينة دون غيرهم، وهذا ظاهر مذهب مالك فيما كان سبيله النقل. مالك يخصص طبعا، يقول إجماع أهل المدينة ليس حجة مطلقة، دققوا، لأن هذا أيضا ثلمة جديدة عليهم، يعني على كل هذه الأقوال كلامهم سيظهر غير تام، يعني ادعاهم الإجماع في المقام. مالك يقول الإجماع هو إجماع أهل المدينة في خصوص النقليات لا الحدسيات، هذا خلاصة كلامه، فيما ينقلونه أنه مثلا النبي شلون اغتسل مثلا من وراء حجاب، أو الصاع كم كان في زمان النبي مثلا وزنه، أو أفرضوا مثلا ما أشبه ذلك. لكن في الحدسيات والاجتهاديات فإجماع أهل المدينة مو حجة. اللي الآن كلامنا في الحدسيات، أنه الغنيمة شنو معناها وما هو موردها على أي تقدير. هذه المعاني العديدة التي ذكرت للاتفاق، نحن نقول على كل هذه المعاني اللي ذكرنا على منها 8 أو 9 فإن الاتفاق في الغنيمة غير حاصل، لأنه بلا شك عندهم وعندنا أنه من المجمعين لم يكن من المجمعين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لم يكن منهم سلمان، لم يكن منهم عمار، لم يكن منهم المقداد، لم يكن منهم كثير من هؤلاء الحواريين في زمن النبي وما بعد زمن النبي. فأنت إذا قلت الإجماع هو إجماع الخلفاء الراشدين، علي بن أبي طالب موجود فيهم، وحتى ذلك الثلاثة لازم يثبت أنه قالوا بذلك، مو معلوم، يمكن رواية عندهم عن أحدهم. إذا قلت إجماع أهل المدينة، فأهل المدينة جزء منهم سلمان وعمار، لم يكونوا. إذا قلت إجماع المجتهدين على مر العصور، هؤلاء كبار المجتهدين، لم يكونوا. إذا قلت إجماع، أي إجماع بأي معنى من هذه المعاني فسرته، فإن أهل البيت عليهم السلام في زمن الرسول وبعد الرسول خارجون عن هذا الإجماع، وكفى به تلما للإجماع. إذا تقول إجماع أمة رسول الله مثل ما الغزالي قال عوامهم وخواصهم، أيضا قد خرج أولئك الفطاحل وخرج أيضا العوام اللي هم ما يتبعون تلك الأقوال، فأي اتفاق هذا؟ إذا هو كان يقول واللطيف في الأمر أنا شوية تبعت هذا، ولو وقتنا شوية تجاوزنا بس ما يخالف حتى يكمل هذا البحث، هنا في الموسوعة الفقهية للمشرفين عليها مجموعة من السلف، من علماء السلف والوهابية، لاحظوا شو يقول. يقول ولا بد من اتفاق المجتهدين، هذا على حسب هذا الرأي، لاتفاق المجتهدين ولو كانوا أصحاب بدعة. يعني إذا أصحاب البدع خرجوا من الاتفاق هذا الإجماع ما له قيمة. ولا بد من اتفاق المجتهدين ولو كانوا أصحاب بدعة. فحسب رأي الشيعة مثلا أصحاب بدعة، هو ما دام الشيعة قد خرجوا من ذلك سأترك علي بن أبي طالب عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام، اللي ما يقدر يقول عنهم الشيء، ما يقدر يقول عن الإمام الصادق أنه أصحاب بدعة، فإذن إجماعه منثلم، أصلا نترك نجي للشيعة. أنت تقول الشيعة مبتدعون ما يخالف، لكن أنت قاعد تصرح بأنه الإجماع إذا خرج منه أهل البدعة ما يفيد، وأهل البدعة خرجوا منه حسب كلامك، وهذه موسوعة سلفية. ولا بد من اتفاق المجتهدين ولو كانوا أصحاب بدعة حتى يصير الإجماع حجة، إن لم يكفروا ببدعتهم. نعم، يقول إذا البدعة كانت موجبة للتكفير فهذا خرج من الإسلام بعد ما أعلن به، بس ما دام هو مسلم حتى لو كان صاحب بدعة فإن رأيه إذا كان مخالفا يخل بالإجماع، فالإجماع ما يكون حجة. وأما البدعة غير المكفرة أو الفسق، فإن الاعتداد بخلافهم أو عدم الاعتداد فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء والأصوليين. طبعا ذولا لأنهم سلفية ومن أشد أنواع السلف، مؤسم كاتب هذه الموسوعة يقول فإن كفروا بها يعني بالبدعة كالرافضة الغالين فلا يعتد بهم. وذولا تدرون أقلية في السنة، يعني عامة أهل السنة يرون أن الشيعة والجعفرية وأتباع أهل البيت مسلمين، هذا واضح، يقول عندهم بدع بس ما يقول كفرة. النادر اللي هم بعض الوهابية والسلفية، مو كل الوهابية أيضا والسلفية، بعض الوهابية والسلفية اللي ذولا 1% من المسلمين ما يصيرون، يمكن كل الوهابية في العالم 2-3 ملايين أقل أكثر، هواية بالون 10 ملايين، هؤلاء فقط يكفرون. إذن حتى على حسب رأي أنه المبتدع رأيه مخل، فحسب رأي عامة المسلمين لو كان هناك مبتدع، ولو فرض أن الشيعية مبتدعون فإن خروجهم من الإجماع مخل بالإجماع. والحديث صلى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتب الحزينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.